إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم، مرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي في تلك الليلة المباركة، وموعدنا الليلة إن شاء الله جل وعلا مع اللقاء التاسع من رحلة إلى الدار الآخرة، ونحن اليوم بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع أول علامات الساعة الصغرى. عايزين نسمي رحلة إلى الدار الآخرة دي كأنها مشروع لإنقاذ البشرية، عايزين نحن ننجو بأنفسنا وننجو بمن حولنا. تذكر معي ما فعله النبي كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده غلام يهودي يخدمه صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ففي يوم الأيام هذا الغلام مرض وكان في سكرات الموت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة هذا الغلام اليهودي. فلما دخل وجد الغلام في النزع الأخير ووجد أباه واقفا بجواره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صعبان على النبي أن غلام يموت على اليهودية، نفسه خش الجنة. شوف قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني شايل هم الأمة كلها، بل والأمم من حولنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا غلام، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الغلام بين نارين، بين أنه عايز يطيع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أني أبوه واقف جنبه، فهو مش قادر ينطق الشهادة. فنظر الغلام لأبيه كأنه بيقول له يعني تأذن لي أشهد بالشهادتين؟ فقال له أبوه: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نام الغلام على فراش الموت ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. عايزين بقى ده شعار تاني، احنا قلنا أهم شعار عندنا في رحلة ايه؟ ماذا أعددت ايه؟ لها. الشعار الثاني برضو اللي عايزين نضيفه مع الشعار الأولاني، وده هم دول الشعارين، الشعار الأولاني ماذا أعددت لها، الشعار الثاني ايه؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. عايزين ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبب في إنقاذ واحد من نار جهنم. وانت جاي الدرس هات معاك واحد شارد عن رب المؤمنين وخذه معاك يبقى في ميزان حسناتك. يبقى احنا كده أمننا التأمين اللي الحلال، تعرف أي أنواع التأمين؟ نسأل الله العفو والعافية. لا، ده هو ده التأمين الحلال بقى. أنت صلاتك يعني أنت عارفين صلاتنا برضه مهما كانت تعبانة، يعني لما نقارنها بصلاة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، لما سألوا الحسن قيل: كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، وكأن الجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي من؟ الله، فحدوه، لا إله إلا الله، ونحن جميعا بين يدي الله. ثم إذا قضينا تلك الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. شوف صلاة بالمواصفات دي يقول لك مش عارفين إذا كان ربنا قبلها ولا ما قبلهاش. فشوف سبحان الله، فإحنا صلاتنا تعبان وصيامنا تعبان وعبادتنا كلها، كلنا مش يعني مش بعضنا، لا كلنا يعني عبادتنا على قدنا، كيف نؤمن تلك العبادة؟ هب أنك تصلي بنسبة 50%، لما ربنا يجعلك سبب في هداية واحد هو كمان صلاته 50% ده كام ايه؟ يبقى انت كده 100%، الله يبارك فيك. وبعدين لما ربنا يكرمك وهذا الرجل ربنا يجعله سبب في هداية واحد تاني، يبقى انت 150%، ممكن توصل ل 100 مليون%. يعني تيجي يوم القيامة تلاقي 200 مليون صلاة، 5000 رمضان، و50 حج. يا رب انا ما عملتش كل ده. ايوه، الدال على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم إيه شيء. عايزين نفتهم، عايزين ناخد شعارين اللي نطلع بهم الرحلة دي كلها: ماذا أعددت لها؟ والحمد لله الذي أنقذه بإيه؟ من الله. يبقى لازم تجتهد مع نفسك وتدعو غيرك علشان ربنا يجعلك مفتاحا للخير، واحنا زي ما قلنا اللي هتزرعه هنا هتحصده هناك. ولذلك كان في شاب صغير كان عبدا رقيقا عند رجل، فالرجل كان يعني بيخليه هو اللي يزرع الارض بتاعته، وبعدين بعد سنه بعد 6 شهور يجي يطمئن على الارض. فقال له يا غلام في هذا الموسم ازرع الارض قمحا. قال له حاضر. مش الراجل من هنا وراح الغلام زرعها ايه؟ شعير. فجي الراجل في موسم الحصاد قال له ها اخبار القمح ايه؟ قال له الحمد لله انا زرعت شعير. قال له ليه زرعت شعير؟ مش انا قلت لك ازرع قمح؟ قال له والله انا زرعت شعير ورجوت ان ينتج قمحا. خد بالك ده الكلام ده درس لمين؟ لصاحب الارض. صاحب الارض عمره ما سجد لله سجده، والغلام عايز يديله درس. يديله ازاي؟ فقال له زرعت الارض شعير ورجوت ان يخرج الشعير قمحا. قال يا غبي، اترجو من الشعير ان يخرج قمحا؟ قال سبحان الله، وترجو من معصيتك رحمه الله؟ خدت بالك شوف الدرس عامل ازاي؟ فافاق الرجل من غفلته وعاد الى الله وقال لقد تبت الى الله عز وجل، وعاد وسجد لاول مره لله عز وجل. عايزين نحمل هم الدعوه يا اخواننا في قلوبنا، كل اخ وكل اخت عزيز انت داعيه الى الله عز وجل. لا نخليك من هذه المسؤوليه ولا نعافيك من هذه المسؤوليه. قال جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. انت من اتبعه ولا لا؟ اتولى الله يبارك فيك، يبقى تدعو بقى اشتغل. يقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الامام ابن القيم فمن كان من اتباع النبي حقا فلا بد ان يدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وده ذكرنا برضو ان الانسان لما يحمل هم الدعوه ربنا بيبارك له وبينجح دعوته في كل مكان. رجل يعني عربي بسيط جدا، ورجل ما شاء الله يعني نحسبه من المخلصين، داخل مدينه ميونخ الالمانيه، فوجد على مدخل المدينه يافطه كبيره جدا متعلقه وعليها صور ايه؟ كاوتش عربيات، مكتوب على ايه؟ انت لا تعرف كفرات يوكوهاما. تبالك نوع من الكفرات. فبيقول انت لا تعرف ايه كفرات يوكوهاما. راح عامل لوحه جنبها على حسابه وكتب فيها ايه؟ وانت لا تعرف الاسلام، فمن اراد ان يتعرف على الاسلام فليتصل بتليفون كذا وكذا. الاف من البشر اتصل عليه، ودخل مئات بل الاف من البشر في المانيا في دين الله عز وجل على يد هذا الداعية الصادق. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا، كما فعل عمر بن عبد العزيز مع وزيره المخلص رجاء بن حيوة رضي الله عنهما. عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة المنورة ارسل رجاء بن حيوة ليشتري له ثوبا جديدا، فذهب رجاء واشترى له ثوبا جديدا ب500 درهم. فلما عاد قال له ما رأيك؟ قال ثوب جميل لولا انه رخيص الثمن. 500 درهم بس رخيص. فلما اصبح عمر بن عبد العزيز اميرا على المؤمنين يحكم 26 دولة على دي اخوة ربع الكرة الارضية تقريبا، فقال لرجاء اذهب واشتري لي ثوبا. فراح يشتري له ثوب ثاني، فلما اشتراه اشتراه ب5 دراهم. الاولاني كان بكام؟ 500 درهم. الثاني بكام؟ 5 دراهم. فقال له ما رايك يا امير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا انه غالي الثمن. فبكى رجاء بن حيوة وقال يا امير المؤمنين ما الذي يحدث؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده انا اشتريت لك وانت والي بس على المدينه المنوره ثوب ب500 درهم وقلت لي ده ايه؟ ده رخيص. وانت النهارده امير المؤمنين تحكم 26 دولة بتقول لي ثوب اللي ب5 دراهم دوت غالي؟ قال اخبرك يا رجاء، يا رجاء ان لي نفسا طواقة. عايزين احنا نفس دي بقى، ان لي نفسا ايه؟ طواقة. علو الهمة ده من سمات المؤمن، وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلم الأمة علو الهمة. أهم حاجة أن يكون همتك عالية، لا تحتقر نفسك، ما تقولش بس يا رب أنجو من النار إن شاء الله حتى ما أخش الجنة، أو أخش الجنة بس ورا الباب كده وأنت داخل. لا، حينما تدعو تدعو بأعلى وأغلى منزلة عند الله عز وجل. علمك حبيبك ذلك صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين لمسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ربنا يرزقنا الفردوس الأعلى يا رب، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا سبحانه وتعالى. فعمر بن عبد العزيز قال لرجاء ايه؟ قال يا رجاء اخبرك ان لي نفسا طواقة ما وصلت الى شيء الا وطاقت بالذي فوق، فلقد طاقت نفسي في بداية امري ان اتزوج من فاطمة بنت عبد الملك. فاطمة بنت عبد الملك دي بقى ما شاء الله نسب ايه؟ ابوها امير المؤمنين واخواتها الاربعة امراء مؤمنين، تخيل شوف النسب. فوزوجها امير المؤمنين يعني من كل ناحية ان شاء الله. فقال طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي إلى الولاية، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي إلى الخلافة، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين، فأنا الآن أعمل لها. احتمالك مساعة مزاد. النهاردة الناس العمالة تحلم بالمنصب يقول لك يا سلام لو ربنا يكرمني كده جيب تقدير وابقى معيد. بعد ما ابقى معيد اخد حرف الدال ابقى دكتور. وبعد حرف الدال اخد الالف دال الله يبارك فيك استاذ دكتور. المهم ايه يفضل كده لحد ما في الاخر خالص يطلع المعاش. لا المؤمن يعني طموحه اعلى من كده. طموحي مش ابقى رئيس جامعه ولا ابقى اي حاجه في الدنيا غير ان انا اكون عبد لله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا. ما صلى رحمه صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم فعايزين قلوبنا تشتاق للجنه كما اشتاق لها عمر بن عبد العزيز. وعايزين ندخل السعاده على كل الناس يا اخوان. عايزين فعلا ناخذ بايدي الناس الى جنه رب العالمين سبحانه وتعالى. شوف الموقفين الجمال دولت لعبد الله بن المبارك شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه. شيخ الاسلام بن المبارك كان في البيت اللي ساكن جنبه كان واحد يهودي. فكان كل يوم عبد الله بن المبارك وهو راجع بيته يعطي الطعام لليهودي قبل ان يعطي الطعام لاولاده من باب الطعام. فكل يوم يديله الاكل. جه في يوم من الايام اليهودي ده عرض بيته للبيع. قالوا بكام؟ قال لهم ب2000 دينار. ليه ده البيوت كلها ب1000 دينار؟ قال لهم 1000 دينار ثمن البيت و1000 دينار اللي جواره ايه؟ عبد الله المبارك اللي هيسكن هنا ياكل ببلاش. فالمهم فشاء المولى عز وجل لما وصل هذا الكلام لعبد الله بن المبارك وعرف مدى محبه اليهودي له قال اللهم اهد قلبه للاسلام فشرح الله قلبه للاسلام فاسلم. في يوم من الايام برضو عبد الله بن المبارك كان ما شاء الله كان عنده تجاره كبيره جدا وكان غني عبد الله بن المبارك. ففي يوم من الايام شاء المولى عز وجل خارج هو ومعاه رفقه كده الى موسم الحج كان معاه فلوس كثيره جدا. مره فوجد امراه فقيره جدا بتاخذ غرابا من مزبله اعزكم الله. فبيقول لها يعني ما حملك على ذلك؟ ايه اللي خليك تعمل حاجه زي كده؟ قالت والله ما وجدنا طعاما في بيتنا منذ 3 ايام لا انا ولا اهل قريتي. فحزن عبد الله بن المبارك فاخذ كل ما لديه من المال واعطاه لتلك المراه ولاهل قريتها وعاد بهؤلاء جميعا من الحج ولم يحج في هذا العام. رجع الى بيته. في اليوم دوت نام عبد الله بن المبارك فراى في المنام من يقول له حج مبرور وذنب مغفور وتجارة لن تبور وسعي مشكور. فكأن الإنسان سعيه لمصلحة الغير أفضل من سعيه لمصلحته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي حاجة إخوة يتعدى فيها النفع للغير يبقى أفضل من أن النفع يبقى ليك أنت لوحدك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن. الحديث الثاني من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا لو كان الجزاء من جنس العمل بايه يبقى نفس الله عنه كربة من كرب برضه الدنيا برضه. لا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ليه؟ لان كرب الدنيا امرها بسيط. حتى لو الدنيا كلها كرب هتنسى كل شقاء وكل بلاء مع اول غمسة في جنة الرحمن. انما كرب الاخره من يستطيع ان ينساها؟ لا يمكن تنساها. ازاي تنساها؟ وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يوم القيامه عياذا بالله اذا دخل النار ربنا يعافينا ويعافيكم فانه ياكل من الغسلين ياكل من زقومها ومن الغسلين ومن الغساق ربنا يعافينا ويعافيكم وانها فيها وديان وان قعرها قد وصل الى الحجر بعد 70 سنة وامور لا يستطيع ان يتحملها بشر. وانها كما صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النار التي نوقد عليها في الحياة الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. يبقى كرب الدنيا لا تساوى أي شيء إنما كرب الآخرة هي الكرب الحقيقية. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب إيه؟ يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من الذي يكون في عونك؟ مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ موضوع النهاردة بس بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم علامات الساعة الصغرى. قبل ما نبدأ علامات الساعة الصغرى عايزين بس نقف كم وقفة مع الساعة نفسها. الساعة آتية لا ريب فيها. يوم القيامة جاي ولا في حد عنده شك؟ طبعا لابد من لقاء الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال جل وعلا فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وفي بعض المواضع يمثل الريب والشك في وقوع الساعة فيقول جل وعلا إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وأحيانا يقسم الحق جل وعلا بذاته مرة وبمخلوقاته مرة. والله عز وجل له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته أما الإنسان فلا يقسم إلا بربه عز وجل سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ويقول جل وعلا والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات امرا، انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. ويقول جل وعلا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وتحضرنا طبعا هنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما كان ماشي وسمع اعرابي بيقرأ هذه الايات الى ان وصل الى قوله تعالى: ان عذاب ربك لواقع. سقط عمر من على الدابة وقال: قسم حق ورب الكعبة. ثم ظل يبكي ومرض في بيته شهرا كاملا، يعوده الناس ولا يدون ما به رضي الله عنه وارضاه. وفي بعض المواضع ربك عز وجل يؤمر حبيبك صلى الله عليه وسلم بانه يقسم بالله جل وعلا على وقوع الساعة. قال تعالى: ويستنبئونك احق هو، قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين. وقال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، ما هاش بين. فقال جل وعلا: قل بلى وربي لتأتينكم. يبقى الساعة ايه؟ آتية لا ريب فيها. فوق ده كله هي قريبة جدا، قريبة جدا. الله عز وجل يخبر منذ اكثر من 14 قرن بان الساعة آتية. وبعض الناس بيستعجلون يقول لك: الله، طب ما احنا بنسمع عنها من 14 قرن. قال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر من علامات الساعة صور كما سأتي. فبعض الناس يقول لك: الله، طب ما احنا بنسمع من اكثر من 1400 سنة ان الساعة جاية، ورغم ذلك ما حصلش حاجة. فقال جل وعلا: اتى امر الله فلا تستعجلوه. فكأن الناس برضو استبعدوا وقت قيامه. الله، طب ده ان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. على يبقى لو في تقدير ايام الله عز وجل يبقى فات قد ايه منذ نزول هذه الايات؟ فات يوم وما كملش نص. صح الله؟ ففي تقدير علم الناس سبحانه وتعالى، في تقدير التوقيت عند الله عز وجل: ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. ولذا قال جل وعلا: انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الناس شايفه ان الساعه بعيده، لا، ده هي قريبه جدا. والناس في غفله عن قيام الساعه. ولذا قال جل وعلا: اقترب للناس مش اجلهم، حسابهم، لان مجرد ما بتموت بتتحاسب. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وعبر الحق جل وعلا عن القيامة او عن الساعة بان هي ايه؟ الغد، يعني بكرة. والغد هو اليوم الذي يأتي بعد اليوم. فقال جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولذا قال علي بن ابي طالب او ابن عمر على اختلاف اهل العلم اقوال اهل العلم في هذه المسألة، انه قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت ايه؟ غدا. طبعا اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا معنى ايه؟ لأنك تتعجلش على امر الدنيا. اللي تقدر تحصله النهارده حصلته، ما حصلتوش بعد كده لا مش مشكلة. انما في الاخرة لا، اعمل حسابك كأنك هتموت بكرة، مش بكرة كمان، ده دلوقتي. فبقى ايه؟ واعمل لآخرتك ايه؟ كأنك تموت غدا. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت انا والساعة كهاتين. حتى قال بعض اهل العلم: فالفرق بين بعثة النبي وبين قيام الساعة هو الفرق بين السبابة والوسطى. شفت فرق ايه؟ حتة صغيرة جدا. فالساعة خلاص. وفي رواية تانية: بعثت في نسم الساعة، والحديث رواه البخاري ومسلم. وحبيبك صلى الله عليه وسلم بيوضح لك ان خلاص احنا قربنا، ما احنا اخر امة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اخر الانبياء، خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. فاذا خلاص فاضل وقت يسير جدا على القيامة. فاضل وقت يسير ايه؟ على القيامة. لان علامات الساعة الكبرى، احنا خلاص على مشارف علامات الساعة الكبرى. لان علامات الساعة الصغرى، يعني انا جمعت لكم ان شاء الله حوالي 60 علامة من علامات الساعة الصغرى الصحيحة الثابتة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات. فعلامات الساعة الكبرى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، انها اذا جاءت اول علامة فكأنها عقد انفرد. خلاص، عارف لما تجيب سبحة او عقد وتقطع الحبل بتاعه بيحصل ايه؟ بيتفرد. علامات الساعة الكبرى كده، اول ما تيجي اول علامة هتلاقي اخر علامة كله ورا بعض. ونحن على مشارف علامات الساعة الكبرى، وإن كان فضل طبعا زمن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أجلكم فيما مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وفي لفظ: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. والحديث رواه البخاري ومسلم. معناه إيه؟ معناه إن الأمم كان العمر بتاعها ده كله من أول اليوم لحد فين؟ صلاة العصر. من عصر المغرب ده هو ده اللي بقي على قيام الساعة وهو ده عمر أمة الإسلام في هذه الأيام. يعني احنا بنعيش ما بين كما بين صلاتي العصر إلى المغرب كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث ده حديث عجيب جدا، والنبي عليه كأنه ينظر إلى أحوال الأمة الآن. حديث رواه الحاكم بإسناد الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا. يا الله، طب انت عارف ان ساعه قربت ورغم ذلك بيزداد حرص اكتر على الدنيا. ماسك في الدنيا، سيبنا عيش. طب انت عايش؟ يقول لك لا. طب سبحان الله، ما انت ايه اللي ماسك في الدنيا؟ يعني اغلب الناس النهارده يقول لك عايز اعيش. طب بالله عليك انت سعيد؟ يقول لك مش سعيد، بل قد يكون من اشقى الناس ولا حول ولا قوه بالله، ورغم ذلك حريص جدا على الدنيا وماسك فيها بايديه واسنانه. كما قال بعض اهل العلم، يقول لك لما الدنيا تتبغض الينا بهذه الصوره، وعرفنا ازاي الناس ماسكين فيها بدلهم مسلمه، امال لو الدنيا بقى مزهزهه بقى والحياه بقى لونها بامبي، ويعني العيشه بقت يعني رغده، الناس كانت عملت ايه؟ فربنا عفونا عفيف. فالنبي عليه الصلاه والسلام اقتربت الساعه ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا يزدادون من الله الا بعدا ولا حول ولا قدره الا بالله. طيب السؤال اللي جاي، حد يعرف وقت قيام الساعه؟ طبعا لا. اجتهد بعض الائمه من السلف فأخطأ، فمنهم من قال يعني بقي على قيام الساعة 500 عام، ومنهم من قال 1000 عام، ومنهم من قال 2000 عام، وكل الأقاويل دي كلها هم رجع عنها بعد ذلك لأنها ليس لها أي حظ من إيه؟ من الصحة، لأن لا يعلم وقت الساعة إلا مالك الملك ومالك الملوك. أشرف الملائكة وأعلى الملائكة قدرا وأمير الملائكة من؟ جبريل عليه السلام. وأعلى البشر وخير ولد آدم وسيد الأولين والآخرين هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الاثنين كما في الحديث الذي رواه مسلم، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فمن باب أولى ما حدش كان يعرف وقت قيام الساعة، ولذلك وضح الحق جل وعلا أن وقت قيام الساعة من خصوصيات الحق جل وعلا، دي حاجة لا يعلمها إلا الله. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. آيات كلها واضحة توضح أن علم الساعة لله جل وعلا، ولذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والساعة لما هتيجي هتأتي بغتة فجأة بغير استعداد من الناس. حبيب صلى الله عليه وسلم بيصور لنا مشاهدين جمال جدا في مشاهد الساعة. شوف الساعة هتقوم بسرعة ازاي. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم نبأ سام بالإيه: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. اثنين واقفين، واحد بيشتري واحد بيبيع، قام طالعين الثوب فبيعرضوا، ده بيقول له تبيع بكام وده بتشتري بكام وهكذا، ولسه بيتكلموا. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا يتبايعان ولا يطويان، لا يحاول يبيعهم ولا يحاول يطبعوا حتى الثوب. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، لسه حالب اللبن ولسه رايح يشربه مش هيلحق يشربه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، عنده حوض كده وعمال بيليس كده عليه عز قلاب الطين فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمه، لسه الرجل بيحط لقمة كده في الأكل وبيطلعها ولسه يحطها في بقه استعتم. شوف قد ايه الساعة ايه بتقوم ايه فجأة. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ربنا يعافينا ويعافيكم. اللهم لا تجعلنا ممن تقوم عليهم الساعة. حديث رواه مسلم نبع سمي ليه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أشر الخلق هم اللي هتقوم عليهم الساعة. ليه؟ علشان أهوال الساعة دي لم يتحملها أي إنسان. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى كما سطر من علامات الساعة صورة إن قبل قيام الساعة مباشرة تأتي الريح اللينة. الريح ليه؟ اللينة. فتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك كما في الحديث الذي رواه مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المسيح الدجال على يد عيسى عليه السلام. بعد هلاكه قال صلى الله عليه وسلم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. مفيش 2 بتخاصمين على وجه الأرض. خيال مفيش أي واحد تخاصم مع التاني. حتى عزك ولا حتى الدواب. الدواب بنفسهم لن يكون هناك أي شحناء بين أي باب وبين إيه؟ وبين من غيرهم. فقول صلى الله عليه وسلم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة. هي الريحة اللي بقولك عليها دي. من قبل الشام. فلا يبقى على الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد الجبل لدخلت عليه حتى تقبضه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس. يبقى ايه؟ شرار الناس. هم دول اللي بقى موجودين في الارض ساعتها. فيبقى شرار الناس في خفة الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون ايه؟ منكرا. فيتمثل لهم الشيطان اي في صورة بشر. فيقول الا تستجيبون؟ اسمع كلام ده. فيقولون فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الاوثان. يرجعوا مرة تانية يعبدوا الاصنام زي ما كان المشركون بيعبدوها فين؟ في مكة. تخيل. وهم في ذلك وهم في ذلك دار رزقهم. يعني عندهم رزق وفير جدا وربنا مديهم كل المتع عشان ما يبقى لهمش اي حاجة ايه في الاخر. وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور. يبقى الساعة لا تقوم الا ايه على شرار الخلق. لكن من رحمة ربك عز وجل يا الله ورحمتي وسعت كل شيء. الله رحيم والله. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان قبل ما تقوم الساعة بقى فجأة ادك علامات. العلامات دي تعرف من خلالها ان يوم القيامة قربت عشان تلحق تتوب تلحق تجتهد تلحق تعمل اعمال صالحة تلحق تتجهز تلحق تتزود للقاء الله. ده من رحمة ربنا. فسمى الله عز وجل هذه العلامات ايه؟ بأشراط الساعة. قال جل وعلا فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة يعني فجأة فقد جاء أشراطهم. من رحمة ربنا بيقول ايه؟ انتوا عارفين ان الأشراط هي هتجاه وهيقولها لنا. من الذي سيقولها لنا؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالأشراط ايه؟ بعد ما الأشراط تخلص يبقى انتظر الساعة. يبقى ربك ظلمك ما ظلمكش. عرفك كل حاجة وهذه الأشراط جات وانتظر بقى قيام الساعة. طب وليه ربنا سبحانه وتعالى أقصى وقت قيام الساعة؟ والله مصلحتنا. عارف ليه؟ طب تخيل لو أن الساعة مثلا لو إن احنا عرفنا إن الساعة هتقوم سنة 2030. قول خلاص. اقعد انا راح لحد 2029 وفي السنة دي بقى راح حج واعتمر بقى وزكي واطلع مش عارف ايه واقعد اثبت لله سبحانه وتعالى واسبح واعمل كل حاجة وصلة الرحم بقى والدعوة الى الله طلب علمه في سنة واحدة. فربك عز وجل عشان انت ما تعلمش وقت قيام الساعة فده ايه بيخليك ايه على طول على ايه الاستعداد. انا ما اعرفش القيامة هتقوم امتى وبصرف نظر القيامة دي امتى السنة دي بعد سنة بعد 100 سنة. انا كده كده اصلا لو مت قامت قيامتي. وان كان الحديث ضعيف اذا مات الانسان قام في قيامته لكن معناه صحيح. حديث نفسه ضعيف لكن معناه صحيح ان الانسان فعلا طالما مات خلاص قامت قيامته هيتحاسب على كل اللي فات وكل حاجه خلاص ايه هيسال عن كل شيء. يبقى من رحمه ربنا انه اخفى قيام الساعه عشان ايه؟ عشان الكل يجتهد وسابقوا الى مغفره من ربكم وسارعوا الى مغفره من ربكم. تعالوا بقى نتعايش بقلوبنا مع اشراط الساعه الصغرى زي ما قلنا هي 60 علامه وما زاد على ذلك الحقيقه كلها احاديث ضعيفه وموضوعه. أعرضت عن كل العلامات التي ذكرت بعد ذلك لأنها كلها ما وردت في حديث واحد لا صحيح ولا حسن. إنما أوردت لكم 60 علامة من علامات الساعة الصغرى كلها من خلال أحاديث صحيحة وحسنة إن شاء الله جل وعلا. وأنتم تعلمون إحنا اتفقنا على الأمانة العلمية إن شاء الله جل وعلا. 60 علامة مش هنقدر نشرح 60 علامة لأن إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل عن خير. من ضمن العلامات دي طبعا الفتن بتاعت اخر الزمان. فتن اخر الزمان دي ان شاء الله ساخصص لها 10 محاضرات متصلة ان شاء الله جل وعلا نوضح فيها كل الفتن التي ستأتي حتى قيام الساعة ونشرح كل الفتن دي وكيف ننجو من هذه الفتن. اللهم نجينا من الفتن يا رب العالمين. فهقف بس مع الأشراط التي تتعلق بالتكاليف والتي ينتج عنها أي عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. أما الأشراط اللي هي يعني لا يترتب عليها أي أعمال فيعني هنعديها بسرعة نذكرها بس كده إيه مجرد ذكر. أول علامة أول أشراط الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما السلام كما عند مسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى. قال الإمام القرطبي فأول أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أول علامة. علامة الثانية موت النبي ورد. يبقى بعثة النبي من علامات الساعة الصغرى وموت النبي أيضا من علامات الساعة الصغرى كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدد ستا بين يدي الساعة. عد ست حاجات. اعدد ستا دي بقى هيجينا في كذا حديث عشان بنقسمه يعني على العلامات. اعدد ستا بين يدي الساعة أول حاجة موتي أي موت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال له جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. فموت النبي من أشراط الساعة لأن بموته انقطع الوحي من السماء وابتد الكثير من قبائل العرب وظهرت الفتن وأظلمت الدنيا في عيون الصحابة بل وفي عيوننا أيضا والله. كنا نتمنى أن احنا ندرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة احنا نقولها العلامات التي لا ترتب على عمل يعني بنروها بسرعة فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس الحديث برضو السابق عند البخاري اعدد ستا بين يدي الساعة وذكر منها فتح بيت المقدس وكان ده في عهد سيدنا عمر بن الخطاب سنة 16 هجرية واتفتح مرة تانية في عهد من؟ صلاح الدين. اللهم ارزق الأمة الصلاح حتى تكون أهلا لصلاح. آمين رب العالمين. وفتح في عهد إيه؟ صلاح الدين رضي الله عنه وارضاه. ولن يعود المسجد الأقصى إلا إذا عادت الأمة إلى ربها جل وعلا. ما لسه هنيجي بعد على نفس سورة مباشرة هنتكلم عن المهدي عليه السلام والكلام عن المهدي هيوضح لك أن المهدي لن يظهر إلا إذا عادت الأمة إلى ربها جل وعلا وعادت الخلافة الإسلامية أو على الأقل حدث وعي أو صحوة بين المسلمين وعادوا إلى رب العالمين. ليه؟ لأن المهدي من ضمن الحالات التي ذكرت في الحديث صحيح مسلم ان المهدي يصلي بالمسلمين فين؟ في المسجد الاقصى. صحيح حينما ينزل عليه عيسى عليه السلام بين مهرودتين ووضع يديه على جناحي ملكين فاول ما ينزل طبعا سيدنا المهدي هيعرفه ازاي؟ ده علامه مميزه جدا. سيدنا عيسى له علامه مميزه يعرفها اي انسان على وجه الارض اللي هي ايه؟ انه يقطر العرق من جبينه كحبات اللؤلؤ. أظن علامة مميزة جدا. أول ما تشوفه تعرف إن ده سيدنا عيسى. جبينه عمال ينزل عرق على طول كده. العرق عامل زي حبات اللؤلؤ. فأول ما يشوف المهدي عليه السلام فيعرف أنه إيه؟ عيسى عليه السلام. أول ما يشوفه يتدخل لورا كده عشان هو يخش إيه؟ يصلي بهم إمام فيقول عيسى عليه السلام بل أنت إمامهم تكرمة الله لهذه الأمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم. ودي طبعا منقبة عظيمة جدا للنبي من الأنبياء ومعلوم إن عيسى عليه السلام أفضل من المهدي. صح الله. وإن كان المهدي من خيره الناس لكن برضه سيدنا عيسى لأنه نبي أفضل من إيه؟ من المهدي. فيصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي. طب هينزل يصلي خلف المهدي في المسجد الأقصى إزاي إلا إذا كان المسجد الأقصى في حوزة المسلمين والمسجد الأقصى لن يعود إلا بعودة المسلمين. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحياتي من ضمن العلامات بس من سبق بها اللي هو إيه؟ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله. يبقى يا مسلم يا ايه يا عبد الله. يبقى المسلمين رجعوا بقى للإسلام صحيح ورجعوا عبيدا لله عز وجل في الوقت ده ينطق الله لهم الشجر والحجر. خدت بالك انت محتاجين يا ناس اقول ايه إن الله لا رجعهم. ده احنا عمالين بنهاتي بأن سنوات طويلة في المسلمين عشان يبقوا مسلمين. أمال هنفضل إمتى لدعوة الأمم التانية؟ فربنا يرد المسلمين عليهم ردا جميلا. ومن ضمن الأشياء الجميلة التي توضح لنا فعلا أن المسجد الأقصى لن يعود إلا بعودة المسلمين إلى ربهم قصة جميلة جدا رواها الإمام أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح. سيدنا موسى عليه السلام لما راح يفتح بيت المقدس إيه اللي حصل؟ بني إسرائيل رفضوا. قالوا له اذهب انت وربك فقاتل انها هنا ايه قاعدون. مات بعدها سيدنا موسى ولم يفتح بيت المقدس. كان من ضمن الذين من اتباع سيدنا موسى مين؟ غلامه اللي هو يوشع بن نون. يسعد بن أكرمه الله عز وجل بعد موت موسى عليه السلام بأنه كان نبيا خليفة على بني إسرائيل. فراح خد ما تبقى من بني إسرائيل أو باختلاف الروايات أو خد الجيل الجديد من بني إسرائيل وراح عشان يفتح إيه بيت المقدس. كلام ده كان يوم إيه؟ كان يوم الجمعة. فهم رايحين عشان يفتحوا بيت المقدس. كان العماليق اللي ساكنين اللي ماسكين بيت المقدس يعني اشداء جدا يعني وقتالهم صعب جدا. فاستعصت المدينه على يشعب بن موسى ومن معه فما قدروش يفتحوها. وتضايقت الشمس بالغروب، الشمس خلاص هتغرب، وهم في شريعه بني اسرائيل لا يفعلون اي شيء في يوم السبت. طب يعمل ايه؟ لو استنى بالليل ما بيعرفوش يخطوا بالليل، ولو صبح تاني من الصبح ودخل عليه العمالقه هو مش يقدر يدافع عن نفسه لانه مامور الا يفعل اي شيء في يوم السبت. فماذا يصنع؟ نظر يشع بن نون الى الشمس. شوف بقى لما تحقق العبوديه الله العظيم الكون ده كله ربنا يسخرون. اوعى تظن، شوف سبحان الله الكرسي اللي انا قاعد عليه يسبح بحمد من الله، الترابيزه السقف، قال جل وعلا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ايه تسبح. كل شيء يسبح بحمد الله. فيشع بن نون من منطلق عبوديته لله عز وجل، من منطلق علمه بعبودية الكون لله، نظر إلى الشمس وقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم توجه إلى الحق جل وعلا وقال اللهم احبس علي الشمس، أنا عايز أفتح بيت المقدس، فأردت خلي الشمس دي ما تغربش. فلم تغرب الشمس يومين متتابعين جمعة وسبت. حد يقدر من الكلام ده؟ من الذي يقدر على ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، الله العظيم. إن تنصر الله تنصركم ويثبت أقدامكم، وإن تفيد الندرة وإذا تفيد الكثرة. يعني لو تنصر ربكم مرة هتأتي النصر على طول، مرة بس تفديه. فيعني سبحان الله، فأمسك الله عز وجل الشمس فحبست فلم تغرب يومين متتابعين حتى فتح الله على يوشع ودخل بيت المقدس وفتحه. كل ما بإيه؟ بعبوديته لله. ولذا جاء الحديث الذي رواه أحمد والخطيب البغدادي في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس. فاللهم رد إلينا المسجد الأقصى يا رب العالمين. رد علامة طاعون عمواس. طاعون عمواس، طاعون عمواس ده قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة، ثم ذكر منها ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. موتان يعني ايه؟ يعني موت كتير جدا. وقعاص الغنم ده بيصيب الدواب فبتموت فجأة، حصلها على طول كده نزيف في الأنف كده وتموت فجأة. وقع طاعون عمواس ده فين؟ في بلاد الشام. وكم واحد من المسلمين مات؟ 25,000 واحد. كان من بينهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، قال الحافظ ابن حجر ويقال إن هذه الآية اللي هي طاعون عمواس ظهرت في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس، بالتحديد كان في سنة 18 هجرية. طاعون إيه؟ عمواس. العلامة الخامسة ودي هنقف معها كتير بقى شوية لأن دي أهم علامة في نظري، يعني اللي هي إيه؟ ظهور الفتن، ظاهر من الفتن في هذا الزمان. ربنا يعافينا وعافيكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. قال صلى الله عليه وسلم، عايزك تركز مع العنصر ده لأن ده أهم عنصر النهارده. قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا فقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يا الله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم. الكلام ده وضحه لك برضه حديث ثاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من نجاة؟ كيف ننجو من هذه الفتن؟ ده عقبة بن عامر بيسأل عن الفتن اللي كانت موجودة أيامهم، فما ظنك بأيام النحر؟ فقال يا رسول الله من نجاة؟ قال أمسك عليك لسانك. يا الله، هو ده اللي هيودي الناس في المصائب كلها. صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. أهو الشاهد القاعد فيها خير من المشي. وليسعك بيتك وبني بقى يبكى على خطيئتك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار أبدا من ضمنها إيه؟ وعين بكت من خشية الله، ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله قارئا ففاضت عينه. يبقى إيه؟ يبقى القاعد فيها في هذه الفتن بقى خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فكسروا قسيكم. تعرف الاخواس؟ قوس اللي تضرب بيه النبال السهام. تكسر القوس وبعدين وتقطع الوتر، الوتر بتحط في السهم، واضربوا بسيوفكم الحجارة حتى السيوف نفسها كسروا. طب ليه؟ لان احد الصحابة قال كلمة جميلة قوي، انا على استعداد القاتل فيام الفتن، بس بشرط تديني سيف له عينان واذنان ولسان يقول اقتل هذا فهذا كافر، ولا تقتل هذا فهذا مؤمن. لو اديني سيف بالمنظر ده انا مستعد اقاتل، اما اذا اختلطت الامور لا، اكسر السيف واقعد في بيتي. ليه؟ حتى لا اقتل مؤمنا، صح ولا؟ عشان كده لما حدثت الفتنه بين علي وبين معاويه رضي الله عنهما وعن كل الصحابه اجمعين، من الصحابه من اعتزل لهذا المساله، هذه المساله تماما، ولم يقاتل ولم يدخل في قتال ابدا، فهذه ايه؟ فهذه الفتنه. فقال فاذا دخل على احدكم، لو حد دخل عليك عايز يقتلك، فليكن كخير ابني ادم. خير ابني ادم اللي هو مين؟ اللي هو هابيل، ان قابيل هو اللي راح يقتل مين؟ هابيل. فلما راح قابيل يقتل هابيل قال له ايه؟ قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، ليه؟ اني اخاف الله رب العالمين. قال ابن عباس مع ان هابيل كان قد اعطي من القوه ما يستطيع بها ان يقتل قابيل، ورغم ذلك خوفه من ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حجبه عن ان يقتل ايه؟ اخاه. يبقى كن كخير ابن ادم اللي هو ايه؟ اللي هو هابيل. والحديث رواه احمد بسند صحيح. والنبي عليه امرنا بقى فلما في فتن اذا تعوذ بالله من الفتن، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكان الصحابه بيقولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن اللي من دول كترت قوي، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتنة الغربة، فتنة المال، فتنة المنصب، فتنة الجاه، فتنة الزوجة، فتنة الأولاد، فتن كثيرة جدا جدا. فتنة النساء، ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأكثر فتنة فعلا تعب النهاردة الشباب هي النساء. ربنا يزود كل الشباب المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين، ويرزقهم العفاف يا رب العالمين. فسبحان الله، ففتن شديدة جدا. فهذه الأيام يصبح الرجل فعلا مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال بدأ الإسلام إيه؟ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طبعا بعض الناس بيقاسوا أول ما يسمع الحديث ده، مع أن الحديث ده من أعظم بشريات نصر الإسلام. تخيل الكلام ده، بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام إيه؟ غريبا. وبعدين حصل، قام النبي صلى الله عليه وسلم ورب الصحابة على طاعة الله وعلى شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام للإسلام دولة لا تضاهيها أي دولة على وجه الأرض. استطاع بعد ذلك بإذن الله أن يزيل غربتهم وأن يكونوا دولة عظيمة. فبعد ذلك لما المسلمين بقى رجعوا بقى وانتكسوا عن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت لهم ايه؟ الذلة والمهانة والضعف والفقر، وكل بقى حط بقى تحت الكلام ده ايه؟ 1,000,000,000 خط. فاذا عادوا مرة اخرى الى شرع الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يحصل ايه؟ يبقى هيحصل ان هو تاني مرة تانية هذين يقيموا دولة اسلامية. يبقى بدأ غريبا ثم زالت غربته، وهيعود غريبا وتزول غربته ان شاء الله جل وعلا. يبقى بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ في رواية خارج مسلم قال الذين يصلحون ما افسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون اذا فسد الناس، وفي رواية اناس قليل اناس صالحون في اناس سوء كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم، وفي رواية هم النزاع من القبائل. روايات كثيرة جدا وكلها صحيحة جاءت في تفسير هذا الحديث. وحسبك أن تسمع ما قاله الحبيب كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. في أول حديث بيقول إيه؟ طوبى لمن رآني وآمن بي، هم مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. طيب وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية أحمد أيضا بسند صحيح وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. وكان النبي عليه السلام كان يحذر الأمة من هذه الفتن. تخيل معايا الحديث ده، حديث يعني من أعجب الأحاديث التي تسمعها إن شاء الله. قال أبو زيد عمرو بن الأخطب، حديث رواه مسلم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. تخيل مدة خطبة دي من صلاة الفجر لأذان الظهر. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر، ثم صعد المنبر وخطبنا حتى أذان العصر، ثم نزل النبي فصلى العصر، ثم صعد وخطبنا حتى أذان المغرب. خطبة من النبي عليه السلام من أذان الفجر لأذان المغرب. حد متخيل خطبة قد إيه؟ أعلم واحد بهذه الفتن هو الذي حافظ إيه؟ إن طبعا تخيل كلام بتسمعه من أذان الفجر لأذان المغرب. طب هتحفظ منه قد إيه؟ فأعلمنا أحفظنا، وكان أحفظهم من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. هذه الفتن منها فتن صغار ومنها فتن كبار، وضح النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: منهن أي من هذه الفتن ثلاث لا يكدن يظهرن شيئا، أي خلصوا على كل حال. ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. من شدة الفتن في آخر الزمان ربنا نجينا وإياكم من الفتن، هتخلي الإنسان عياذا بالله يترك دينه كله، كما جاء في الحديث رواه مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه ده كله؟ قال: يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليلا. تخيل الفرق بين الساعات التي عاشها الرجل على إيمانه ثم انتقل إلى الكفر عياذا بالله. يعني بالليل كان مؤمن، الصبح بقى كافر. طب الصبح كان مؤمن وبالليل بقى ايه؟ سويعان بسيطة جدا انقلب بها رأسا على عقب. ولذلك الإنسان لا يأمن على نفسه، الإنسان لا يأمن. ولذلك كان أغلب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وده مين اللي بيدعو بهذا؟ ده سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لدرجة ان من كثرة هذه الفتن ومن ثقل هذه الفتن الرجل يتمنى الموت. يعني تخيل في هذه الفتن يتمنى رجل الموت. حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. تخيل هذا المنظر، وجاء هذا الزمان. فمن ثقل هذه الفتن ان الرجل يمر بقبر الرجل ويقول: يا ليتني كنت مكانه، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري. في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين الا البلاء. يعني معلوش ديون ولا حاجه. عارف اغلب الناس بتزهق لما يكون عليها ديون، لكن ده معلوش ديون. هو كل ما في الامر انه خايف من شده البلاء التي يتعرض لها. طب كيف نتخلص من الفتن؟ كيف نتخلص من الفتن؟ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شغل همه كله في ازاي ان هو يعرف كيف النجاة من تلك الفتن، وسأل النبي بالفعل عشان يعلم كيف ننجو من الفتن ووصل الخير ده كله للأمة. وده فعلا يعني سبحان الله، شوف المسلم يحب الخير لأخيه ازاي. سيدنا حذيفة بن اليمان كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. وده حقيقة فعلا، أعلم الناس بالفتن من أصحاب النبي عليه السلام هو حذيفة بن اليمان. وكلكم يعلم الحديث اللي رواه البخاري، حديث عظيم جدا جدا في مسألة الفتن. سيدنا حذيفة بن اليمان، عايزك تركز معايا في الحديث ده قوي. سيدنا حذيفة بن اليمان بيقول ايه؟ بيقول الحديث رواه البخاري قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وده من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. سيدنا حذيفة بيقول كل الناس كانوا بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عليه على الخير: يا رسول الله، ما الذي يقربنا من الجنة؟ ما الذي يبعدنا عن النار؟ ما الذي يرضي الله عز وجل؟ ما الذي يجعل الله يضحك من عبدي؟ ما الذي يعني أي حاجة إيه؟ ما أحب الأعمال إلى الله؟ لما حذيفة لا تضلع عنه، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر. ليه؟ عشان يحذر نفسه والأمة من بعده رضي الله عنه وارضاه. فقلت: يا رسول الله، ده سيدنا حذيفة اللي بيقول: لقد كنا في جاهلية وإيه؟ وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، أي الذي جئت به يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: أجل. فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ الله. طب إيه اللي خلى سيدنا حذيفة ما يقفش مع الشر ده؟ مش هو قال له إيه؟ كنا في جاهلية وإيه؟ وشر، فجاءنا الله إيه؟ بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال له: أيوه في شر. ليه ما سألوش عن الشر ده؟ قال لك: لأن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسه موجودين، فمهما بلغ حجم الشر إن شاء الله إيه؟ سيقضى عليه، طالما السنة لسه موجودة بين الناس يتعايشون معها. شفت بقى ذكاء سيدنا حذيفة؟ فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: أجل، خير وفيه دخن. خير وإيه؟ وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. ناس عمالين بيألفوا في الدين، عمالين شوية يشتغلوا مع ايه؟ مع البدع، وشوية يعني السنة، يعني وهكذا، مرة كده ومرة كده. قال: تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل؟ يبقى الأول كان فيه جاهلية وشر، وبعدين خير، وبعدين شر، وبعدين خير فيه دخل، وبعد الخير اللي فيه دخل. قال فقلت هل بعده من شر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أجل، دعاة على أبواب جهنم. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. هو ده الزمن بتاعنا، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وقال دعاء، قلت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فقال من أجابهم ايه؟ قذفوه فيها. فقلت صفهم لنا يا رسول الله، مع ان يقينا سيدنا حذيفة لن يدرك هذا الزمان، لكن بيسأل ليه؟ عشان اخوان، عشان نحن، رضي الله عن حذيفة وعن كل الصحابة اجمعين. قال صفهم لنا يا رسول الله، اوصفهم لنا. قال هم من جلدتنا، يعني مسلمين، ويتكلمون بألسنتنا، عليه علماء. فقال فبما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ كأن سيدنا حذيفة بيقول المسلم اللي يعيش في زمن الغربة نفسه يسأل النبي السؤال ده، أنا هسأله له بقى. فبما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فقلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما فماذا أصنع؟ قال فاعتزل تلك الفرق، خد بالك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فسر بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني أن تلزم أهل العلم العاملين بهذا العلم، العلماء العاملين. العالم الرباني ده وقود الصحوة لهذه الأمة، العالم الذي يتعلم الناس من لحظه قبل لفظه، من خلقه، من سمته، من حيائه، من ورعه، من صدقه، من إخلاصه، يتعلمون من ذلك قبل أن يتعلموا من علمه. هذا يعني الذي تفتقده الأمة في هذه الأيام، ده اللي احنا بنفتقده. وزوال أو موت العالم أكبر مصيبة للأمة في هذه الأيام. شوف سبحان الله، السنوات اللي فاتت دي كم عالم من علماء الأمة الأجلاء المخلصين ولا نزكيهم على الله عز وجل ماتوا. الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ كشك رحمه الله، الشيخ الشعراوي رحمه الله، يعني مجموعة كبيرة جدا من أهل العلم المخلصين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. بموت هؤلاء فعلا الإنسان بيحس بالغربة الشديدة في هذه الأيام. يبقى ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أن تلزم عالما عاملا، لأن العالم الذي لا يعمل لا ينفع، لأنه أصلا ما نفعش نفسه، هو ما نفعش نفسه، فكيف ينفع غيره؟ لا ينفعش حتى. الحديث الثاني رواه ابن ماجه في سند صحيح عن الأرباب بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسنرى اختلافا كثيرا اللي احنا عايشين دلوقتي، فعليكم. طب نعمل ايه بقى؟ اهو نجام الفتنة، اهو شوف النبي عسان بيديك الوصفات كلها ايه وكل المخارج التي تدخلك ايه من الفتن. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الله، هما كم سنة يا جماعة؟ سنة واحدة الاثنين؟ سنة واحدة. هما ليه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء؟ قال لك سنة الخلفاء هي التطبيق العملي لسنة سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم. عامل زي المدرس ماسك كتاب بيدرسه، الكتاب ده من تأليفه؟ لا مش من تأليفه، وإنما هو بيدرسه. فكأن الصحابة كانوا التطبيق العملي للأمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب وإيه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ يعني مش ممكن حد منهم يغلط؟ لا، ما هو طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده إن هو إلا وحي يوحى، يبقى علم من الله عز وجل من خلال الوحي إن الخلفاء الراشدين المهديين الأمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الأربعة دول لا يمكن يحدثوا أي بدعة في الإسلام. بل زي قول النبي عليه السلام فلعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد ايه غفرت لكم. الله، طب ما اهل بدر بقى اول ما يعرفوا ان هم بقى ربنا غفر لهم ان هم من اهل الجنه خلاص بقى يرحرحوا بقى وياخدوا راحتهم ولا صلاه ولا صيام زي ما السوفيه بتعمل كده، يقول لك واعبد ربك حتى ياتيك الايه اليقين. اليقين هو الموت، هو يقول لك لا 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 الموت ايه ده، اليقين هو ان انا اعبد ربنا لحد اما اتيقن ان انا عبدته تمام خلاص تسقط بقى العباد عني، وانا بقى دلوقتي انتوا بتصلوا انتوا بقى غلاب على قدكم انما انا بصلي بروحي. خد بالك مع ايه؟ مع ابو بكر وعمر عند الحجر الاسود دلوقتي، تخيل بصلي بروحي يا روحي. ربنا عفنا عفنا. فسبحان الله في مستفاد بيعملوا كده. انما اصحاب النبي عليه السلام اهل بدر لما عرفوا ان ربنا غفر لهم حصل ايه؟ ازدادوا طاعه لله. لان مين اللي علمهم كده؟ حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي حتى تدمى قدماه. أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو النبي عمل يا أخواني ولا حاجة صلى الله عليه وسلم وتقول له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وفاءه لله فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. طب ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر مشكروش أشكر وقليل من عبادي الشكور. يبقى فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد نعمل ايه فيها يا رسول الله؟ عضوا عليها شوف اللفظ عضوا عليها بالنواجذ. وبعد ما تعضوا على السنة دي اوعوا بقى تنتكسوا. واياكم ومحدثات الامور. ليه؟ فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الموضوع ده بيفكرني بقصة حكيتها لكم قبل كده. قصة الرجل لما غرقت الباخرة ثاني من إبليس فاكر؟ كل الناس غرقوا ما عدا واحد بس فضل متعلق على لوح خشب 3 أيام في المية. وبعدين المنطقة دي كلها أسماك قرش وعرغم من ذلك رب السماوات والأرض حرم على أسماك القرش لما تقرب من الرجل ده. مع إن المركب وهي بتغرق كانت أسماك القرش محاوطة بالمركب. المركب غرقت خلاص كلها فضل لوح الخشب ده الراجل متعلق فيه وأسماك القرش مش بأمر من الله عز وجل مالك الملك ومالك الملوك. 3 أيام لا أكل ولا شرب. هيشرب المية مالحة؟ لا أكل ولا شرب ولا أمان. مفيش أمان. 3 أيام في مية في الظلام بتاع الليل والخوف بتاع البحر وأصوات الأسماء كل دوت. ورغم ذلك الرجل لم يمت. يعني المفروض هو لو ما ماتش من البرد هيموت من الخوف. لو ما ماتش من البرد ولا خوف يموت من الجوع والعطش. ورغم من ذلك لم يمت الرجل. 3 أيام في البحر. بعد 3 أيام جت طيارة هليكوبتر عشان تستطلع المكان وتبص تشوف مكان اللي غرق فيه السفينة فوجدوا هذا الرجل. عايزك تتخيل نفسك مكان هذا الرجل. انت في بحر الفتن. احنا بنتكلم عن الفتن. في وسط الفتن دي كلها فتن الشبهات والشهوات وفتنة الغربة فتنة الدنيا فتنة المنصب والمال والجاه والأولاد والوزارة كل الفتن دي كلها وانت في بحر الفتن لو نزلت ليك حبل. الحبل عبارة عن ايه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو نزلت بقى حبل في سنة النبي تعمل ايه في الحبل ده؟ في وسط الفتن تمسك بيه وتلف حوالين جسمك حوالين رجلك وايديك ووسطك وقلبك ورقبتك وراسك. ليه؟ عشان ايه؟ تعتصم بقى بحبل الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انسى المثل ده. شوف بقى الراجل اللي حصل فعلا جاله طيارة نزلت الحبل. اول ما نزل الحبل الراجل فعلا عمل كده راح متعلق بالحبل وراحوا مطلعينه في الطيارة. اول ما طلع ودوه مدينة السويس قعدوا يعالجوه لمدة 2 يومين كاملين. بعد ما تعالج قالوا انت مين؟ قالوا من القاهرة. نزلوا اجروا العربية بجو ونازل في العربية بجو على بعد كيلومترات يسيرة جدا من السويس انقلبت السيارة فمات الرجل. سبحان الله اينما تكونوا يدركوا الموت. في وسط البحر واسماك القرش والبرد والجوع والعطش والخوف كل ده ما يموتش ويموت هنا؟ لان ربك عز وجل قدر الا يموت في البحر وقدر ان يموت في البر. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلن يكون في هذا الكون ولن يحدث في هذا الكون إلا ما قدره رب الكون سبحانه وتعالى. طب المسلم يعمل إيه لما تيجي بقى زمان الفتن المقبلة ويوم بقى أن يتحارب المسلمون مع المسلمين؟ إيه يعملوا إيه؟ يعمل إيه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال كما في الحديث الذي رواه مسلم قال إنها ستكون فتنة ألا ثم ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت الفتن دي بقى أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. وعندك شوية جمال كده خدهم وروحش في الصحراء وابعد عن الفتن وعبد ربنا سبحانه وتعالى. ومن كان له غنم فليلحق بغنم ومن كان له أرض فليلحق بأرض. فقال له رجل أرأيت يا رسول الله من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض يعمل إيه بقى؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر يكسر السيف عشان إيه؟ ما يقتلش مسلم. ثم لينجو إن استطاع النجاة ويقدر ينجو ينجو بقى. اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ. فقال رجل يا رسول الله لسه في سؤال أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين. طب لو حد أخذوني بالعافية كده ودخلوني في القتال الذي يدور بين مسلمين نعمل إيه؟ فضربني رجل بسيفه أو جاء سهم فقتلني، فقال صلى الله عليه وسلم يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. شوفنا بعض السلام بيقول لك إيه؟ يعني يوشك أن يكون أفضل مال بقى في الدنيا كلها في آخر زمن الفتن واحد معاه شوية إيه؟ غنم كده يطلع في الجبال يحلب الغنم ويقعد يأكل ويشرب ويعيش بعيد عن إيه؟ عن الفتن ويعبد ربه عز وجل. عشان كده زي ما بقول لك إن شاء الله موضوع الفتن مش قادر أقف معاه أكتر من كده عشان نكمل بيت العلامات، لكن إن شاء الله لخصصناها 10 محاضرات نتكلم فيها عن كل فتن آخر الزمان، فتن كتيرة جدا محتاجة إن إحنا نتكلم عنها. سادس حاجة من علامات الساعة ضياع الأمانة، وأهم من ضياع الأمانة في هذا الزمن تكاد ألا يأتمن واحد واحدا. صح ولا حد النهاردة قادر يأتمن حد؟ النهاردة تيجي تقدر تقول واحد خد مثلا 100,000 جنيه خلوهم معك، تقول ده حتى لو كتبت شيك بنكي أقول لي روح اسبح، يقول لك ده الأمضة مزورة لأن ضمائر خربت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. شوف بقى قارن بين ده وبين موقف أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، لما قال واحد من الصحابة بيقول له يا أبا طلحة أريد أن أقترض منك 300,000 درهم، يعني حاجة زي إيه؟ زي النهاردة مثلا 150,000 جنيه. خلي واحد بيقول لك مثلا المبلغ ده وانت حتى لو كنت مليونير والله ده انت ممكن راجل تقع تموت فيها يجيلك اي حاجه، 150 الف دينار واحد سنه. فرغم على الرغم من ذلك ان الدنيا مش في قلبهم، الدنيا في ايديهم فعلا مش في قلبهم، فطلع ابو طلحه وراح البيت واجيب له 300,000 درهم وده اتفضل يا متى موعد الاداء اداء الامانه؟ قال له يوم كذا ان شاء الله اجيب لك الفلوس. يوم كذا ده في صلاه الفجر الصبحيه ولقى الرجل جايب له ايه؟ 300,000 درهم. فأبو طلحة بيقول له ما هذا؟ قال هذا موعد أداء الأمانة. هذا موعد إيه؟ أداء الأمانة. فدخل أبو طلحة عليه وبكى وقال المال كله هو لك جزاء على مروءتك. مروءة ولا مش مروءة؟ مروءة والله. ده النهاردة روح اتفرج على المحاكم، نسأل الله العفو والعافية، أواضي الناس رفعها على بعضها، يعني أول ما تروح المحاكم تحس إن نص الشعب رفع أواضي على نص التاني، حس الدنيا كلها بقت ايه؟ بقى يعني نسأل الله العفو والعافية والله من كثر الأواني اللي بشوفها وأشياء، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي عليه السلام حديث رواه البخاري جاءه رجل عربي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي عليه السلام شويتين قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. العربي ذكي جدا. فقال وما إضاعتها؟ إيه إضاعة الأمانة هنا بقى؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. صلى الله عليه وسلم زي ما بيحصل النهاردة في ربنا عافينا عافيك في الانتخابات، يعني أيا كانت الانتخابات، أنا لا أذكر انتخابات بعينها يعني لا بقول مجلس الشعب ولا شورى بتاع أي انتخابات بتحصل، تجد ناس الله العفو والعافية تجار بنج وعلى مش عارف ايه على وده ايه خير من يمثلكم، وبص لقى وشه اعوذ بالله خارج من مؤبد ويقول لك ايه هذا هو الذي سياتي به بالاسلام. يا راجل اسلام يا راجل، لا ياتي بالحرب، ياتي باي حاجه ثانيه، اسلام ايه؟ راي احد المشايخ يقول لك سنه من السنين طبعا الانتخابات توصل ايه في اخر الانتخابات يقول لك فلان نجح بنسبه 99% وايه و9 من 10. طب ليه ما تخليها 100%؟ لا عشان بس يعني برضه يعني ما ينفعش كده. فالمهم فبيقول في سنه من السنين قالوا لا خلاص الانتخابات السنه دي تبقى ايه نزيهه بقى خلاص مفيش اي حاجه والانتخابات كلها ايه يعني حاجه كده ديمقراطيه والكلام ده كله. فقال طب خلاص الحمد لله، حتى هو بيقولها باللفظ بيقول ايه. فانا لما عرفت ان الحاجه نزيهه جت من السفر قلت اروح انتخب بقى، يعني انتخابات نزيهه يعني حاجه ايه حاجه نزيهه جت، فروحت انتخب. فلسه داخل في واحد بيقول لي ممنوع. ليه يا سيدي؟ قال له كده. قال انا داخل انتخب؟ قال له لا ممنوع. قال له ليه؟ طب انا حتى سمعت ان الحاجه نزيهه الحمد لله جت بالسلامه من السفر. فقال له انت ما تردش؟ قال له ايه؟ قال له دي مات. قال له طب اخش عزم؟ قال له لا والله ولادها مش عايزين العزم. فنسال الله العفو والعافيه. يبقى اذا وسد الامر لغير اهل ايه فانتظر الساعه. نسال الله العفو والعافيه. حديث سيدنا حذيفه برضه في البخاري بيقول لك ان النبي عليه حدثنا بحديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر. فمن بين الحديث بيقول ايه؟ حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في اصل قلوب الرجال. فينام الرجل نومه فتقبض الامانه من قلبه، سلم يا رب. تخيل رجل نايم وامانه في قلبه ما شاء الله في اعلى الدرجه يعني. وأول ما ينام تقبض الأمانة من قلبه، فيصبح الناس يتبايعون. فلا تكاد تجد رجلا أمينا، لا تكاد تلاقي واحد أمين على وجه الأرض. فحتى يقال الرجل ما أجلده وما أظرفه، يا سلام دم خفيف زي العسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان حتى يتحدث الناس، هو ده الشهد، حتى يتحدث الناس أن في بني فلان رجلا أمينا. يا الله، تخيل تيجي النهارده تقول لي تصدق دخلت أقضي مصلحة في مكان من الأماكن والموظف ما خدش مني فلوس. يا راجل تكلم جد، انت قلت صح ولا نايم؟ جد ما محمد قال لي ولا حاجه والله. قلت له الشاي القهوه نسكه فيه؟ قال لي والله ده نسكه فيها بتاعنا باشا في سيف الارض. راجل زاهد يعني. فسبحان الله، يعني تبقى قاعد هنا في القاهره تقول ايه؟ تصدق ان في بني سويف في واحد امين؟ اهو ده هيحصل لسه، هتلاقي الامانه كلها اتنزعت. نسال الله العافيه والعافيه. والنهارده هو في حد بيامن لبعض؟ يعني نسال الله العافيه والعافيه. فسبحان الله، شوف امانه السلف بقى. السلف يا اخوانا حاجه غريبه جدا. النبي عليه السلام لما كان في ليله الهجره، ايه اللي خلاه نايم سيدنا علي مكانه؟ الله، طب ما يمشي معاه، وايه المشكله؟ طب ما النبي عليه السلام عارف ان دول جايين يقتلوه، طب ما بدل ما ينام عليه لا ياخده معاه وانتهت المشكله. لا، عشان المشركين رغم ان هم بيكرهوا النبي عليه السلام وعايزين يقتلوه ومدبرين مؤامرات لقتله، على الرغم ذلك لما يعوزوا يأتمنوا حد على فصهم ما يأتمنوش بعض، هم كلهم عارفين ان كلهم مجرمين. فيقول لك انا يعني ابو لهب هيأتمن ابو جهل؟ اللي فيه امين ده؟ طبعا كله عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافيه. فيأتمن مين بقى؟ يأتمن حبيبك، لانه كان اسمه ايه؟ الصادق الامين صلى الله عليه واله وسلم. فحطوا الامانات بتاعتهم كلها الغاليه كلها عند مين؟ عند النبي. طب النبي عليه السلام ماشي، كان من حقه ياخد الحاجه ديت، لان طبعا هم عملوا ايه؟ دول قتلوا اصحابه وعملوا فيه وعملوا وعملوا وربوهم وشردوهم وعملوا اللي ما يتعملش. ورغم من ذلك النبي عليه السلام ما رضيش، نايم عليه عشان ايه؟ لو جاء كان المشركون رد لهم الامانات. ادي امانه النبي صلى الله عليه واله وسلم، وامانه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. انتوا عارفين ان الاسلام انتشر في بلاد شرق اسيا واغلب البلدان بامانه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم؟ في الاسواق، اسواق تجاريه، وشر بقاع الارض ايه؟ الاسواق. وعلى الرغم من ذلك اصحاب النبي عليه السلام كان لم يقف في الاسواق، كانوا دعوه الى الله، ما يهموش لا بيع ولا شراء ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. انا جاي الدنيا دي بس فقط لعباده الله ولدعوه الناس الى عباده الله، كما قال ربعي بن عامر درستم حينما سألهم من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هو ده همه. فكان يقف في الأسواق يجي له واحد يقول له عندك قمح؟ يقول له عندي قمح، بس أخويا اللي هناك ده بقى عنده قمح أحسن من اللي عندي. إيه ده؟ في بعين بيعملوا كده؟ ده بياكلوا بعض النهارده. ده نسأل الله العفو والعافية، بل واقف بيبيع ويشتري، والتاني أول ما يشوفه جاب نفس الصنف يعمل في أي أسفين عشان إيه؟ يطيره من مكانه. ليه؟ مفيش إيمان بالرزق، مفيش يقين. خدت بالك؟ فشوف سبحان الله، فقل له ولكن أخي الذي هناك عنده قمح أفضل من اللي عندي. إيه ده؟ دينك يأمرك بهذا خلق؟ أنت ديانتك إيه؟ قال له مسلم. طب كيف أدخل في الإسلام؟ تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يجي واحد تاني عندك شعير، يقول له عندي شعير والشعير جيد جدا. طيب عايز اشتري، يقول له معلش اصل اخويا اللي جنبي من الصبح ما باعش ولا كيلو، فاشتري منه علشان يرجع لاولاده بطعام اليوم. ايه الاخلاق دي؟ ادينك يامرك بهذا الخلق؟ ايوه دينك ايه؟ الاسلام. طب كيف ادخل يوم دخله في الاسلام؟ خسر ايه؟ يعني ما باعش كيلو، لكن كسب واحد ايه؟ يدخل في الاسلام ويكون في ميزان حسنه. دي كانت امانه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك لما حصل الصحابه على كنوز كسرى وسوار كسرى والذهب والالماز والحاجات بتاعت كسرى، فجاء رجل عبد فقير من اصحاب النبي عليه السلام وشايل كل ده من فين؟ يعني من بلاد العراق لحد فين؟ لحد المدينه النهارده، شايل كل الكنوز ديت وجاي لحد مين؟ سيدنا عمر. فاول ما شاف سيدنا عمر بكى، فقال ان قوما يؤدون مثل هذا لقوم امناء. هم ذول الامناء فعلا. خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله، شوف بركه الامانه. حديث الصحيحين، رجل من بني اسرائيل راح اشترى ارض من رجل اخر، فلما اشتراها منه وهو لسه كان عمال بيحرسها كده وبيقلب الارض، لقى فيها جره مليانه ذهب. فراح له قال له يا اخي انا اشتريت منك الارض ديت ولقيت فيها جره الذهب دي، ودي من حقك. قال له لا، انا بعت لك الارض بما فيها. التاني يقول له لا، وانا اشتريت منك الارض وما اشتريتش الذهب. اما شفت حد بيتخانق على الموضوع؟ طبعا لو واحد فينا يقول طب يا جماعه ما حدش يزعل، الله يبارك فيك، هات الجره ونخلص مشكله. انا ده احنا اخوه يعني، ما احبش دعاكم يعني، نوفر عليهم ولا نروح محاكم ولا. فالمهم ايه؟ المهم فضلوا اتنين زعلانين، ده يقول له جره، يقول له مش عايز يجره، ده يقول له. فراحوا الواحد يحكم ما بينهم، قال لهم مساله بسيطه، عندكم عيال؟ قال له انا عندي بنت وانت عندك ولد. بسيط يا اخي، جوز دي واصرفهم في السيجار، انتهت المشكله. شوف الامانه، الامانه تجلب الخير للامه يا اخو. ولو تكلمنا عن موضوع الامانه محتاجه يعني ايه درس. سبع علامه من علامات الساعه الصغرى، ربنا يعافينا وعافيكم، انتشار الزنا يا الله. وعن انتشار الزنا حدث ولا حرج. حديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعه، ذكر بعض الاشياء وقال: ويظهر الزنا. يظهر الزنا، يا ريت اكتفى على الظهور بس، لا ده وصل للاستحلال، ناس تستحل الزنا. حديث البخاري ايضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في امتي، مش في اي امه ثانيه، لا في امتي، اقوام يعملوا يا رسول الله يستحلون الحرى. حرى اللي هو ايه؟ الزنا، والحرير، والخمر، والمعازف. لسه جاي الكلام عنه. يبقى يستحلون اربع حاجات: الحرى والحرير والخمر والمعازف، في روايه ثانيه ويسمونها بغير اسمائها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وفي اخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس، خد بالك من الحته دي، يتهارجون تهارج الحمر. حديث رواه مسلم: فعليهم تقوم الساعه. يعني ايه تهارج الحمر؟ كنايه عن الجماع بطريقه عشوائيه، يعني الرجل عياذا بالله يجمع المراه في الشارع. وهناك رواية عجيبة الشكل، سبحان الله، يعني تجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع. رواية أوردها الإمام الهيثمي في المجمع، وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. نسمع الرواية دي بعد ما تصلى. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو رأيتها خلف هذا الجدار. ده أفضل واحد في الأمة. والحقيقة ظهرت بوادر هذه الأمور، نسأل الله العفو والعافية. شواطئ العراة، شواطئ العراة في بلاد أوروبا، لو ذهبت إلى بلاد أوروبا وأمريكا والحتة ديت تجد هناك شواطئ مخصوصة للعراة، لا يمكن يأذن لرجل أو امرأة يدخلوا عليهم أي شيء. عراة عياذا بالله، يتهارجون تهارج الحمر. من الذي أخبر بذلك؟ صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، كلما تسمع عن العلامات التي يخبر عنها النبي عليه السلام تزداد إيمانا ويقينا في صدق النبي. وكنا مش محتاجين نسمع الكلام ده عشان نثبت صدق النبي، فالنبي صادق عندنا وإن لم يكن أي علامة. يعني النبي عليه السلام لو ما ذكرش حتى ولا علامة فهو صادق صلى الله عليه وسلم، لكن يزداد يقينه في إيه؟ في فعلا صدق النبي عليه السلام، وفي إن هذا الدين هو الدين الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإسلام جعل لنا ضمانات وقائية، سور يمنع بيننا وبين الفاحشة. ايه الضمانات الوقائيه ديت؟ اول حاجه منع الاختلاط بين الرجال والنساء. لا يمكن يحصل عفاف اذا كان في اختلاط بين الرجال والنساء، لا يمكن، مش هيحصل ابدا. انت تحط الكبريت جنب البنزين وتقول له ما تولعش، ما ينفعش. القاه في اليم مكتوفا وقال: اياك ان تبتلى بالماء. طب ينفع ازاي؟ يبقى اذا اول حاجه منع الاختلاط بين الشباب وبين البنات. بعض الناس يقول لك: لا لا لا، ده احنا لازم نخلط ما بينهم عشان ما يطلعوش عندهم عقد نفسيه. والله ده انتوا عقدتونا نفسيا بالكلام اللي بتقولوه ده. عقد نفسية ازاي؟ هو الصحابة كانوا معقدين نفسيا؟ الصحابة اللي كانوا عايشين اسعد حياة، كانوا افقر ناس وعايشين عيشة بسيطة جدا. يعني بص بيت الصحابة، الصحابة كان يملك ايه؟ ولا حاجة، لا عنده جهاز العروسين ولا عنده اي حاجة. كان ده كله كان يعني يا دوب حتة حصيرة وابريق وقصعة كده وحتة كوز وحاجة، وعيشة بسيطة وجميلة جدا. وكان بعض الصحابة ما بقاش عنده غير توب واحد يروح يصلي بيه ويرجع يلبس له مراته ويقعد هو كده. مفيش ليه نفس، لان كانوا فقراء جدا. حتى ان بعض الصحابة لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه للصدقة لم يجد شيئا، قال: اللهم اني لا اجد ما اتصدق به، فاللهم اني اشهدك اني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني او سبني او ضربني او اذاني، فقد سامحت كل من ظلمني وانت اولى بالمسامحة. خدت بالك؟ ومن ضمن اسباب دخول الجنة ان تبيت وليس في قلبك غل ولا غش ولا حسد ولا حقد على احد المسلمين. حديث رواه احمد بإسناد جيد. النبي عليه السلام يقول للصحابة وقاعد ما بينهم كده: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنة. طلع رجل فقير كده تقطر لحيته من ماء الوضوء ودخل صلى ركعتين ومشي. ثاني يوم: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنة. ثلاث مرات، في كل مرة نفس الرجل. مين اللي سمع الكلام ده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. كان عبد الله بن عمرو طبعا ايه؟ كان في غاية العبادة، انتوا عارفين الحكاية ديت طبعا. فالمهم طلع وراه قال له: اني لاحيت ابي الا ادخل عليه البيت ثلاث ليال، فهل لا تضيفني؟ قال له: انا اتخانقت مع ابويا وقلت له مش هقعد في البيت ثلاث ايام، فلو تاذن يعني تضيفني. قال له: اتفضل. قعد عنده. طبعا عبد الله بن عمرو ما شاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل وحاجه، والثاني نايم يا دوب بيصلي بس الصلاه المكتوبه فقط، غير انه كان اذا تعرى من الليل لما كان يقلق كده بالليل كان يذكر الله عز وجل. فلما انتهى الثلاث ليالي قال عبد الله بن عمرو فكدت أن أحتقر عبادتك. إيه ده؟ ده ما فيش أي عبادة خالص. فقلت له يا أخي لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وكنت أنت هذا الرجل، فماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت. فلما هم عبد الله أن ينصرف قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غل ولا حقد ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. فقال له عبد الله وتلك التي بلغت بها المنزل وهي التي لا تدرك. حاجة صعبة مع السهل. فسبحان الله، شوف أول حاجة منع الاختلاط بين الشباب وبين البنات. ثاني حاجة منع التبرك. بنقول النهاردة لكل أخت فاضلة ربنا يحفظها لسه ما لبستش الحجاب، قالوا لا ربنا يبارك فيك إن شاء الله تلبس الحجاب عشان تكون إن شاء الله لبينة في جدار هذا الإسلام، ما تكونيش معول هدم للمسلمين، لا تعيني إخوانك المسلمين هم إيه يعني يكونوا في عفاف دائم ويكونوا في يعني عبادة دائمة. ثالث حاجة منع السلام بين الرجال والنساء. مرأة ما تسلمش على واحد أجنبي. إيه الدليل على كده؟ أقول لك بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير عن معقل بن يسار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمقيت من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. كلام واضح ممتاز صح؟ حديث أيضا في الصحيح أمنا عائشة بتقول إيه؟ فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. في البيعة العقبة الثانية الرجال بايعوا والنساء جين يبايعوا، واحدة من الصحابيات بتمد يديها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم عايزة ايه بايعوا، فوضع يده في ظهره وقال اني لا اصافح النساء، مع ان مقام البيعة يستلزم ايه المصافحة. انا ببيعك يعني ايه بصافحك، حط ايدي في ايدك واقول لك انا مبايعك، يبقى لازم ايه مصافحة على. ورغم من ذلك، رغم ان كان المقتضى موجود ان لازم النبي عليه الصلاة والسلام يسلم، ورغم ذلك لم يسلم. الله، طب ده النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الأدلة كلها ولا مجال أنا لذكرها، بمقتضى الأدلة المذكورة عند أهل العلم النبي محرم لكل نساء الأمة، صح ولا لا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو إنه موجود الآن بأبي هو وأمي، لو دخل على زوجتي قعد معها أو على أمي أو على أختي أو على بنتي يدخل ويقعد حتى في غيابه. ليه؟ لأنه محرم لنساء الأمة كلهم بكل الأدلة التي وردت في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام محرم لنساء الأمة. وهل ممكن النبي عليه الصلاة والسلام لو سلم على واحدة تتحرك شهوة النبي؟ حاشا لله، حاشا لله، هو المنزه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو المعصوم عن هذا صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك لم يسلم. ليه؟ علشان يعلم رجال الأمة إن هم ما يسلموش على إيه؟ على النساء. والواقع يشهد. تقول لي أنا بسلم والله العظيم، يقول له طب أنت لما بتسلم بيبقى قلبك، يقول له والله العظيم قلب أبيض رأسه، يقول له لا الحمد لله والله قلب أبيض الحمد لله في الشتاء عايمة وعمري ما فكر في الكلام ده أبدا يعني. غيرك طب يا سيدي انت رجل زي الفل يا سيدي انت ما شاء الله مالك ما شاء الله طيب، غيرك بقى مش كده، غيرك يسلم ويقعد يضغط ويقعد مش عارف يعمل ايه، ونسال الله العافيه والعافيه لاصحاب القلوب المريضه. طب وليه ما نقفل باب الفتنه؟ يبقى لا يسلم رجل على امراه الا اذا كان محرما لها، ومفيش حاجه اصلا يعني ملهاش لازمه ان انا اخش وازيك مش عارف فلانه وحضرتك عامله ايه، مش ملهاش لازمه الكلام ده كله. يبقى منع المصافحه بين النساء وبين الرجال. رابع حاجه من الضمانات الوقائية الحض على الزواج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، والحض على الصيام لمن لم يستطع إلى ذلك إيه سبيل. عايزين نجوز الشباب، الله يعلم الله سبحانه وتعالى يا أخوة يعني ربنا يحفظنا يحفظكم. إحنا لما فتحنا موضوع الجواز هنا والله يعني الواحد طبعا كان متحمس جدا، لكن سبحان الله فوجئت بمفاجأة وأذكرها لأول مرة، يعني فوجئت طبعا ربنا يبارك في أخواتنا جميعا يا رب وارزقهم يا رب أزواج صالحين. فوجئت الورق كتير جدا جاي من الأخوات، والورق بسيط جدا جاي من الاخوه، فبقيت زعلان جدا. قعد اقلب ورقه 2 3 4 20 30 50 كل دول اخوات. اول ما الاقي ورقه راجل ما شاء الله، والله بقيت فرحان جدا، راجل ما شاء الله يعني. وقعد اقول لزوجتي طب قلبي معاه الله يبارك، لو لقيت راجل الله يبارك فيك يعني احنا مزنوقين محتاجين. قعدت اقلب حوالي 300 ورقه لقيت فيهم خمسه رجاله. قلت اما انا عارف طبعا الرجاله شاحين في السوق اليومين دولت. فعرفت ان هم مفلسين بصراحه يعني، خلينا صراحه. قلت طيب احنا ساعتها كنا يوم 15، قلت استنى الاول الشهر ولا حياه لمن تنادي. قلت لا ده المفلسين بقى ايه بقى رجع ما شاء الله. فالمهم يعني كان في نقطه انا مش واخد بالي منها، ان اغلب الشباب اللي حاضرين شباب جامعه، اغلب الشباب اللي حاضرين شباب جامعه، وان طبعا في عايز يتجوز معهوش. لكن انا بأوهدي بقى هذا الكلام لكل اخ، الاخ اللي معهوش يتجوز انا عايزه يتجوز. ليه؟ لانك لابد ان تلتمس الرزق فين؟ في النكاح، مش تلتمس النكاح في الرزق. يعني انت مفلس روح الجوز، هتلاقي ربك عز وجل يرسل لك رزق هذه الفتاة. رزق الفتاة دي ربنا جعل مين السبب فيه؟ ابوها. ربنا ساق الرزق لهذه الفتاة عن طريق ايه؟ ابيها سبحانه وتعالى. طيب لما انت تروح تعقد على اخت، ايه اللي بيحصل؟ الرزق بينتقل بالتبعية من الاب لمين؟ للزوج. تلاقي التوسيع بقى سبحان الله. والله يا اخوة لما راح جه يتجوز على ما سبحانه وتعالى كان واحد، يعني ما فيش يعني حاجة بسيطة جدا، بمجرد ما عقد بفضل الله خلال يعني اقول لك ايه، خلال شهر كانت كل حاجة. والله تبص تلاقي ارزاق تاتي من حيث لا تحتسب. ليه؟ لان هو ربنا سبحانه وتعالى يعني كما اخبر النبي عليه السلام، ثلاث حق على الله معونتهم من ضمن مين؟ الشاب الذي يريد ايه؟ العفاف. فبقول لكل اخ عايز يتجوز ومعوش، بقول له تعالى وابعت ورقه عشان نجوزك. واحنا الحمد لله بدانا فعلا ان احنا نوفق بين اوراق الاخوه وبعض الاخوات وبنبعت الحمد لله. فربنا ان شاء الله يعني ييسر يعني زاد. والله اقسم بالله العظيم وانا في بيت الله، والله كنت اتمنى والله لو معايا والله اجوز كل اخ واخت على حساب. اقسم بالله العظيم وانا يعني لا اقول هذا الكلام مبالغه ولا مجامله، انا اتمنى ان ربنا يجعلني سبب في عفاف كل الاخوه اللي قاعدين قدامي وكل الاخوات، وربنا يجمع الصالحين والصالحات ان شاء الله جل وعلا. فالمهم يبقى نساعد برضه من ضمن الاسباب الوقائيه ان احنا نساعد المراه اللي عندها اولاد وما لهاش زوج، عايزه برضه تعف نفسها ان احنا نساعدها بالمال. يعني شوف سبحان الله الحديث في الصحيحين، قال رجل من بني اسرائيل لاتصدقن الليله بصدقه، فخرج ادى صدقه لمين؟ لواحد. فصبح الصبح الناس بيقول ايه؟ تصدق الليله على ايه؟ على سارق. فقال يا فانا معقوله ما عرفتش يعني ادي صدقه لواحد يستحقها، اروح اتصدق على سارق حرامي؟ فقال الحمد لله على سارق لانه زعلان يعني. فقال تاني برضه ايه؟ لاتصدقن الليله اللي بعدها بصدقه. فراح ادى الواحده ماشيه غلبانه كده فراح مديها، طلع ناس الصبح فقالوا تصدق الليله على ايه؟ على زانيه. فقال الحمد لله على زانيه. يا لا معقوله برضه انا يوم اقع كده اقع كمان في زانيه؟ بس الله العفو العافيه. فالمهم جه الليله الثالثه قال لا لا تصدقن الليله ايه؟ بصدقه. فدفع الواحد طلع ثاني يوم قالوا ايه؟ تصدق الليله على ايه؟ على غنيه. فقال الحمد لله على غنيه. يعني زعل، يعني معناها ايه؟ ان الصدقه بتاعتي ثلاث ايام ورا بعض راحت ايه؟ هباء. فجاءه ملك في صوره بشر وقال له اما صدقتك فقد قبلت. انت تعتلش هم، انت مش خدت بالاسباب خلاص. واما السارق فلعله يستعف عن السرقه فيتوب الى الله، واما الزانيه هو ده الشاهد فلعلها تستعف عن زناها فتكون ايه؟ مطيعه لله عز وجل. واما الغني فلعله يجتهد في ايه؟ ان ينفق ويتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي حديث الثلاثه الذين دخلوا الغار واغلقت عليهم الصخره حديث في الصحيحين، كان من ضمنهم مين؟ الرجل الذي كان يحب ابنه عمه حبا شديدا. البنت ديت او الفتاه ديت اضطرت ان هي محتاجه فلوس، مش عارفه تجيب فلوس منين، فاضطرت انها تروح لمين؟ لابن عمها. انا محتاجه فلوس، قال لها طيب اديك ال100 دينار على ان تخلي بيني وبين نفسك، تخليني افعل بك عياذا بالله الفاحشه، وانا اديك ال100 دينار. فذهبت ثم عادت. كلمة ذهبت ثم عادت معناها ايه؟ معناها ان هي راحت والتمست ان حد يعطيها مال فما حدش ادها، فاضطرت ان هي ترجع لمين؟ لابن عمها. فخلت بينه وبين نفسها، فلما جلس معهم كمجلس الرجل من زوجتي قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق، اي بالزواج الايه؟ الحلال. فقال فقمت وهي احب الناس الي وترك لها ال100 دينار. يبقى الذي احوج هذه المراه الى هذه الفاحشه ايه؟ فلوس. وكم من النساء، وده مش معناه ان احنا بنقول لهم ليكوا عذر، لا طبعا، بس بنقول بعض النساء فعلا اتحوج ان هم يعملوا هذا الامر عياذا بالله، اللي معاش تاكل، معاش تشرب. فالنهارده المسلمين لابد ان هم يبحثوا عن الحالات اللي زي ديت وينفقوا على النساء والارامل واللي محتاجين علشان ربنا يجعلهم سبب في اعفاف هؤلاء. سبب او العلامه الثامنه من علامات الساعة الصغرى انتشار المعازف والغناء، ودي العلامة نختم بها درس النهاردة إن شاء الله جل وعلا. وهذا مما عمت به البلوى في هذا الزمان، يعني لا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وتجد الغناء يصدر من هذا البيت، لا تكاد. ولو جيت النهاردة قلت للناس الأغاني حرام، يا راجل حرام الأغاني حرام؟ يعني أنت عايز تقنعني إن سومة حرام؟ راجل ده كلام، قول كلام غير ده يا راجل. هذا حتى ده في بعض المرضى بيحط لهم هيدفون في المستشفى كده ويلعنهم سومه فتزداد مرض. يعني ما طبعا لازم يبرد اكتر. فسبحان الله يقول لك المعونه يعني والله مره بقول لاخ بقول شاب يعني بقول له الاغاني حرام، ده ام كلثوم حرام؟ يعني هو كان يعني ام كلثوم بقت عقيده بقى عند الناس. فهذا مما عم الدين بل وسبب في ذلك طبعا عياذا بالله يعني بعض من ينتسبون إلى العلم إلا هم قاموا قاموا إزاي يعني تقول الأغاني حرام. طب ده أنا نفسي يعني بستمتع جدا بعبد الوهاب وهو بيقول يا وابور قل لي. طب ربنا يكرمك تحت الوابور إن شاء الله إن شاء الله ويبارك يعني فيك إن شاء الله ويكون وابور إن شاء الله من فعل البضايع ملوش آخر ما شاء الله. فسبحان الله فيقول لك يا راجل ده انا بستمتع بعبد الوهاب وام كلثوم وشافعيه والفن المحترم. اما رائع الحلل بتاع اليومين دول احنا مالناش دي احنا لينا بالحياه بتاعت زمان بقى الحياه بتاعت سيد درويش ويقول لك والشيخ سيد درويش ده احنا بقى شيوخ ديوان احنا بقى. هو ده الشيخ بقى ساعتها الشيخ عبد الحمول الشيخ صالح عبد الحي الشيخ مش عارف مين وكلهم كانوا مشايخ وكل واحد قاعد العود وجنبه ازازه الخمر شيخ ده كان شيخ ايامهم بقى ومالك منحرف كان مش عارف نسأل الله العفو والعافية. فقال حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. يستحلون على إيه؟ معناه مش شيء ده حرام. يعني أنت مثلا أنا وأنا ماشي لو أنت حطيت إيدك في جيبي إيه ده؟ أنت بتستحل فلوسي؟ معناه أن فلوس عليك إيه؟ حرام صح ولا لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يعني يستحلون الزنا ولبس الحرير للرجال وحلال طبعا للنساء والخمر يستحلون برضو الخمر. هتشوف دلوقتي إن شاء الله هيجي في الحديث يسموا الخمر بإيه؟ بأسماء تانية شروبات روحية والكلام ده كله. والمعازف اللي هي إيه؟ المزيكا. ده الحديث فين؟ في البخاري. واحد يقول لي بس لا ده الإمام ابن حزم قال الأغاني حلال. أقول لك لا والله الإمام ابن حزم ما قالش الأغاني حلال. الإمام ابن حزم كل اللي حصل أن هذا الحديث وصل إليه بطريق لم يصح عنده وقال فلو صح الحديث فالغناء حرام. لما ما قالش الأغاني حلال أبدا الإمام ابن حزم رحمه الله. العكس كان شديد جدا في أحكامه رضي الله رحمه الله رحمة واسعة. يبقى قال صلى الله عليه وسلم لا يكوننا من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. عايز تعرف من يعني من ضمن الأشياء التي توضح لك مع ماذا عظم تحريم الغناء أو لحالة بسيطة خالص. الغناء حرم سنة كام؟ سنة كام؟ 2 للبعث مش للهجرة للبعث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث في السنة دي السنة الثانية حرم الغناء. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم سامدون. الصمود الصمود بلغة قبيلة حمير معناه الغناء. يقول لك هيا بنا نسمد يعني هيا بنا ايه نغني. ذلك ولسه الشيخ محمود كان بيقرأ في صلاة المغرب ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ويضل ايه عن سبيل الله بغير علم ويتخذها. سبحان الله يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وأقسم 3 مرات والله إنه الغناء والله إنه الغناء والله إنه الغناء. وحديث أيضا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه سيكون في آخر الزمان خصف وقذف ومسخ. معنى إيه الكلام ده؟ خصف يعني الأرض تتفتح وإيه وتبلع الناس زي ما حدث مع إيه مع الفراعنة. كل لما تلاقي آثار فرعونية أو مش عارف إيه يقول لك إيه وجدنا على في قعر البحر آثارا لمدينة فرعونية يفحطوا تحت الأرض بمدة مثلا 500 متر ويقول لك ووجدنا قرية أخرى كله فين تحت وقرى أخرى طبعا خسر بها مش فرعنا بس يعني. طيب يبقى خسف وقذف بالحجارة زي ما حدث مع مين مع أصحاب الفيل ومسخ أي يمسخون قردة وخنازير كما حدث لبعض الطائف في بني إسرائيل. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ طب بالنسبة للأمة دي بقى هيكون إمتى الكلام ده؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات. إيه القينات؟ اللي هم إيه؟ المغنيات. ولذلك الإمام مالك رحمه الله رحمه الله يقول كلمة جميلة أوي بيقول لك لو ليك دين عند رجل ورايح تطلب الدين دوت وسمعت من بيتي الغناء ففر امشي ما تطلبش الدين. طبعا عليه دين دلوقتي اول ما اعرف ان واحد جاي له مولع الاغاني لا يعني هتقتل لا خدت بالك. فسبحان الله قال لك لو لقيته مولع اغاني ابعد وسيبه. ليه؟ لان سلامه القلب اولى عند الله من سلامه الجسد دي اهم حاجه. ولذلك اخ فاضل جدا بيحكي قصه حقيقيه يعني بيقول كنت مسافر فركبت عربيه بجو فلقيت الراجل السواق مولع الاغاني على الاخر فبقول لو سمحت ربنا يحفظك احنا على سفر يعني ومش عايزين يعني يختم لنا بخاتمه يعني سيئه بالمنظر ده فالله يبارك فيك بلاش اغاني ولعنا القران شغل القران يا اخي ربنا يحفظك. فقال له انا ما بشغلش قران انا ما بشغلش بقى غير اغاني كانش عاجبك انت. فكانوا ماشيين فين في اول الطريق خلاص يعني ايه يعني قطع 5 كيلو 10 كيلو فقال له خلاص نزل فنزل نزل ودفع الاجره كامله. طبعا خلاص بقى ما هو طلع معانا العربيه دفع الاجره كامله واحتسبها عند الله ونزل. فلما نزل وقف عربية تانية كان فيها واحد ناقص كده احنا راكب جنبه. فلما ركب بيقول والله ما هي الا حوالي 3-4 كيلو متر وماشيين، ولقيت العربية اللي انا كنت راكب فيها مقلوبة ومولعة وكل اللي فيها ميتة. سبحان الله. سبب ايه؟ لان ما فيش حد فيهم انكر، هو الوحيد الذي انكر، فانقذه الله عز وجل بايه؟ بسبب هذا الانكار. وسبحان الله، ومن القصص الجميلة جدا توبة بشر الحافي. بشر الحافي من اقران الامام احمد رحمه الله، حتى قال عبد الله ابن الامام احمد لابيه، قال الامام احمد قال يا ابتي الست انت اعلم من بشر الحافي؟ قال يا بني وهل يبتغى بالعلم الا ان نصل به الى ما وصل اليه بشر الحافي؟ يعني ايه؟ الخشية من الله. كان بشر الحافي كان عنده كم من خشية الله عز وجل عجيب الشكل. كانت توبته كانت بسبب ايه؟ في يوم من الايام جمع بعض رفقاء السوق وقاعدين بقى على الملاهي والعصف والاغاني والخمر والكلام ده كله، وشاء المولى عز وجل رجل صالح معدي فسمع الاغاني وسمع ايه؟ الات الطرب. فخبط ففتحت جارية فقال لها صاحب البيت هذا عبد ام حر؟ فقالت له بل حر. قال اجل انه حر، فلو كان عبدا لما صنع شيئا يغضب ربه عز وجل. شوف الكلام الجميل. فهو سمع كلمتين من جوه فطلع بره، انها مين اللي كان بيكلمني؟ قالت له راجل مشي راجل ده. فراح طلع له وهو بيجري حافي ما لحقش يلبس حاجه في البيت. فطلع بره وقال له يا هذا، قال له ماذا قلت للجاريه؟ قال له قلت لها كذا. قال له قاعد عليا مقالتك. قال له صاحب هذا البيت حر ام عبد؟ فقالت لي الجارية انه حر. فقلت لها نعم انه حر، فلو كان عبدا لما صنع شيئا يغضب ربه عز وجل. فبكى بشر الحافي ونزل على الارض ومرغ وجهه في التراب وقال بل عبد لله عز وجل. وفضل حياته كلها في عبودية وطلب من العلم، حتى قال له الناس لماذا لا تلبس حذاء في رجلك؟ قال لاني صالحت ربي وانا حاف، فاريد ان ابقى على تلك الحالة حتى القاه. تسع علامة ظهور مدعي النبوة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا عن كذابين ودجالين، هل هم 30 بس؟ طبعا كتير جدا، هم ممكن يكونوا 30 مليون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن 30 هيكون لهم شأن وهتتسع دعوتهم لتشمل عدد كبير جدا من البشر. فهما كان واحد 30، كان من بينهم طبعا مسيلمة الكذاب اللي كان بيقول انا بنزل القرآن. طب ازاي بتنزل القرآن؟ قال لهم مش محمد بينزل على القرآن عليه الصلاة والسلام؟ انا كمان بينزل عليه. طب ازاي؟ قال لهم مش هو نزل عليه والعاديات ضبحا فالموليات ضبحا انا نزل عليه برضه والعاجلات عجنا فالزارعات زرعا فالخابزة واحد جعان. فقعد بقى يعكم كده ويقول لهم انا بينزل على القرآن ومش عارف ايه. فهذا الرجل أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وقال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب قتله الصحابة رضي الله عنهم في معركة اليمامة. مين من ضمن ظهر برضه؟ الأسود العنسي. ده أنا برضه لما ظهر وعدد طبعا عدد كبير جدا من العلماء وقاتل عدد كبير من العلماء برضه قتله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمنهم برضه امرأة اسمها سجاع. المرأة دي ادعت النبوة. مين اللي اتجوزها؟ سبحان الله، شوف الأشكال اللي بتتابع على بعضها. سجاح اتجوزها مين؟ مسيلمة الكذاب ما شاء الله. فاتجوزت، لما اتجوزها قعدوا مع بعض فتره كده وبعدين ايه هو اتقتل. لما اتقتل الحمد لله ربنا اكرمها وعادت الى الاسلام فاسلمت وحسن اسلامها. وده الكلام ده كله سبحان الله مش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا حدث طبعا في ناس كثيره جدا من ضمنهم طويحه بن حويط برضه ادعى النبوه ثم بعد ذلك عاد الى الاسلام. هو كان اسلم وبعدين ارتد وادعى النبوه ثم عاد مره اخرى واسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه وارضاه. وده بيذكرني حاجه غريبه جدا، احد الدعاء ربنا يحفظهم بيقول مره واحنا معديين قدام قسم الاقسام كده في اسكندريه، الكلام ده من كذا سنه، فلقينا واحد عليه حراسه شرطه كتيره جدا. فبيسال امين الشرطه بيقول له هو مين ده؟ قال له ده واحد بيقول انا ربنا. تخيل. اه والله العظيم. ومين اللي جنبه ده؟ قالوا ده النبي اللي بعته. فلقى وراه كده حوالي 40 نفر. فقال له طب مين بقى اللي ورا دول كلهم؟ قال له دول اللي قبله دي. فتخيل سبحان الله، يعني ممكن يصل الضلال بالعقول في حتى في زمان الانترنت والذره والكلام ده كله، ان واحد يقول لك انا ربنا ولاقي بقى العوض ده. فاذا يعني احنا عايشين في زمن فتن، فنسال الله عز وجل ان يجيرنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إني داعي فأمن من قلبي.